بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك والمصنف لأبي شيبة رحمه الله تعالى، باب 506.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: في الرجل يشتكي عينيه فيوصف له أن يستلقي. قال حدثنا أبو سامة عن أبي العميس عن القاسم قال: ذهب بصر عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة فأتى الطبيب فقال: أداويك على أن تستلقي 7 أيام لا تصلي إلا مضجعا، فأبى وكرهه. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل أنه وقع في عينيه الماء فقيل له: تستلقي 7، فكره ذلك. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كف بصره أتاه رجل فقال له: إن صبرت لي 7 لا تصلي إلا مستلقيا داويتك ورجوت أن تبرأ عينك. قال: فأرسل ابن عباس إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فكلهم يقولون: أرأيت إن مت في هذه 7 كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فترك عينه فلم يداويها. قال ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن أبي الضحى أن ابن عباس رضي الله عنهما وقع في عينيه الماء فقيل له: تستلقي 7 ولا تصلي إلا مستلقية، فبعث إلى عائشة وأم سلمة فسألهما فنهتا.
يعني لم يذكر شيئا آخر. نعم. قال: فرجل يشتكي عينيه فيوصف له أن يستلقي، وذكر أثار كلها الدالة على ترك ذلك. فالأثر الأول عن القاسم قال: ذهب بصر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فأتى الطبيب فقال: أداويك على أن تستلقي 7 أيام لا تصلي إلا مضجعا، فأبى وكرهه. الأثر الثاني عن أبي وائل وهكذا إلى ابن عباس قال: لما كف بصره أتاه رجل فقال له: إن صبرت لي 7 لا تصلي إلى مستلقيا داويتك ورجوت أن تبرأ عينك. قال: فأرسل ابن عباس إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: فكلهم يقولون: أرأيت إن مت في هذه 7 كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فترك عينه فلم يداوي. ما أدري على أي محمل يحملوا هؤلاء هذا الأمر، وإلا فالله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. والإنسان إذا تعرض لمرض فاحتاج أن يستلقي فيه 7 أيام 70 يوما أيا كان، فإنه قد وصل على حسب حاله، فإنه يكون قد اتقى الله عز وجل ما استطاع. وأما كيف تصنع الصلاة، الصلاة صحيحة ومقبولة والإشكال فيها لأن الإنسان أتى من الأمر ما استطاع. وقد جاء في الصحيح في حديث عمران بن حسين: صل قائما فلم تستطف قاعدا فلم تستطف على جنب، في رواية عند النسائي: فمستلقيا. جاء هذا زيادة أيضا، جاءت رواية فمستلقيا. بل إن الصحيح أن الإنسان لو لم يستطع أن يفعل هذا أشار، وقيل بأنه لا يشير بل أنه يجري يتكلم بالصلاة ويتلفظ بها، وإن لم يستطع أن يفعل شيئا. إذا ما استطاع إلا أن يتكلم ويقول: الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة، سبح الله أكبر، ثم يسبح. المهم طالما أن عقله موجود فإنه يصلي على حسب حال، طالما العقل موجود فيصلي على حسب حال أيا كان. لكن هذا ليس له إلا محمل واحد والله تعالى أعلم، وهو أن هذا الأمر ظني، أن هذا الأمر ظني، فلا يترك ما يجب عليه لأمر ظني، وأن هذا ليس يجزم ويقطع فيه بالعلاج، أو ليس علاجا يعني مرجو الشفاء من ورائه، فيقال لا يترك مثلا، لا تترك الصلاة أو لا ينتقل إلى حد الضرورة مع وجود هذا. فإذا يكون الأمر الذي يصلي به مستلقيا كضرورة لم تثبت عندهم أنها ضرورة. هذا هو المحمل الذي يمكن أن يخرج به هذا الكلام. أما إذا كان ضرورة والإنسان يحتاج إلى هذا فما المانع؟ والشريعة يسر والحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج. وليست هذه المسألة في هذا الأمر فقط، بل في أمور عديدة. إنسان أجرى عملية جراحية ويحتاج إلى أن يسترقع ظهري فترة، إنسان أجرى كذا كذا كذا. هذه مسائل يعني العلماء دائما يفتون فيها في مسألة المرض، العلماء يفتون الإنسان أن يصلي على حسب حاله. وكما قلنا حديث عمر بن حصين عند البخاري ذكر القيام والقعود، فصلي قائما فلا تصرف قاعدا، فإن لم تصرف فعلى جنب. يبقى ذكر القيام والقعود وذكر أيضا على جنب في عند النسائي بإسناد صحيح أيضا ذكره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فمستلقيا. إذا ما الذي يبقى؟ بل إن بقي فيه عقله فهو مناط التكليف، ولا عبرة بالبدن على أي وضع كان هذا البدن، كان مستلقيا غير مستلق، كان عاريا كان غير عار، كان قادرا على الماء كان غير قادر، كان غير قادر على التراب، ما وجد ترابا ولا ماء، طالما فيه عقله صلى على أي حال، صلى على أي حال. فما أدري أنا هذه حملت على ماذا؟ الأقرب الاحتمالات في هذا أنه يكون الأمر غير مقطوع به، ويكون هذا شيء من الأمور مثلا التي قد توصف وكذا وظنية، لأنه قال له فأتى الطبيب فقال أدويك على أن تسترقي 7 أيام لا تصلي إلا مضجعا، وهذه والله أعلم بها مثلا ولم تكن معروفة، وليس يعني يجزم أو يغلب على الظن نجاح ذلك، فأرادوا ألا يفعل هذا من أجل هذه المسألة المظنونة فيها أو المشكوك فيها أو غير ذلك، فيكون حد الضرورة ومناط الضرورة هنا غير متوفر عنده. هذا أقرب الاحتمالات، ولهذا أنا ظننت أنه سيورد مثلا بابا آخر في من يرى ذلك، لكن وما أورد باب. لكن الأدلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقواعد الشريعة في رفع الحرج قضية بهذا. قل لي أي صفة يمكن يكون عليها الإنسان مع وجود عقله، أقول لك فليصلي عليه بعموم. قل أي شيء، رجل مصلوب على خشبة صلى عليه، رجل واقف في محبوس في مكان مليء بالنجاسات ولا يمكن أن يسجد، قل صلى على حاله. رجل أيا كان، قل لي أي حال أقول لك طالما أن عقله معه فليصلي على أي حال كان، عاري مستتر في نجاسات في طهارة، يجد الماء والتراب، ما يجد لا الماء ولا التراب، أيا كان حال يكون الجواب فاتقوا الله ما استطعت. والذي معه عقله معه ما يصلي به، معه ما يصلي، فلا ترفع الصلاة عن العبد إلا إذا فقد عقله. هذا مقتضى أصول الشريعة العامة ومقتضى الأدلة الخاصة، كما في حديث عمران بن حصين صلى قائما فلم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وعند النسائي فمستلقيا. إيه اللي باقي؟ نعم نعم عنوان المسألة
ذكر صلاة من يعالج عينيه مستلقيا.
ذكر صلاة ايه؟
ذكر صلاة من يعالج عينيه مستلقيا.
نعم.
واختلف في المرء يعالج عينيه، فقال الطائفة لا يجوز صلاة إلا قائما إذا أمكنه القيام، وقلنا على ابن عباس وذكر الأحاديث الأثر على ابن عباس.
ماشي.
ثم ذكر وممن كره ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عبدة وأبو وائل ومالك والأوزاعي، فقال الطائفة يجزيه أن يصلي مستلقيا. روي ذلك عن جابر بن زيد وبه قال أصحاب الرسول. قال أبو بكر بالقول الأول أقول
ليه؟
لأن النبي صلى الله
عليه وسلم قال نفسنا نعرض
صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، وهذا يستطيع
فإن لم تستطع
فجالسا وهذا يستطيع لا يجوز ترك الصلاة
ماشي خلاص لا يستطيع، ما عشان كده احنا نقول الأمر يعلق على إيه؟ على إيه؟ على مناط الضرورة. فهو عنده يستطيع أن يصلي كده، طب هو الآن يستطيع أن يصلي جالسا، لكن هذا علاج لا يمكن يتم معالجة هذا الرجل في عينيه إلا أن يكون مسترقيا. هو يستطيع كما أن الإنسان يستطيع أن يصلي قائما لكن يؤدي ذلك إلى ضرر يصلي قائما أو تأخر برء مثل التيمم وبينتقي إلى التراب متى إذا لم يجد الماء فقط أو يعجز عن استعمال. طب قد يستعمل، أنا الآن أريد أن أستعمل، أنا عندي في ظهري كذا كذا، وصفوا لي لاصق طبي اللي هو لابد يجلس 3 أيام أو 4 أيام، أنا لو وضعت الماء ما يتضرر بدني لكن هنا لا أعالج ما يحصل لي برء، البرء يحتاج إلى كذا وكذا ومثله الجبيرة ومثله كذا إلى آخره، يستطيع لكن ما يحصل له البرء. فمن أجل ذلك أنا أقول لك ليس لهذا القول تكييف إلا واحد فقط، هو أنه لا يرى أن هذه ضرورة تقتضي هذا الأمر، أما إذا قام ضرورة تقتضي هذا الأمر فنحن نصلي على أي حال. نعم يقول أبو بكر يقول هذا
وهذا يستطيع لا يجوز ترك الصلاة المفروضة عليه على قدر طاقته إلا بسنة
موجعة. أعيد كلام أبو بكر زين
يقول ومن كره ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وأبو وائل ومالك والأوزاعي فقال الطائفة يجزي أن يصلي مستقبلا روى ذلك عن جابر بن زيد وبه قال أصحابه قال أبو بكر وبالقول الأول أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا وهذا يستطيع لا يجوز ترك الصلاة المفروضة عليه
وهذا يستطيع أن يصلي جالسا
وهذا يستطيع أن يصلي قائما
لا ما هو واضح انه يمكن يقصد الجلوس هو هو انتقل الى الجلوس بالسنه هو انتقل بالجلوس بالسنه ثم قال في الاخير لانه لا ينبغي
لا يجوز ترك الصلاه المفروضه عليه على قدر طاقته الا بسنه الاولى.
طب على قدر طاقته هل هو يطيق هذه؟ يطيق لكن لا يستطيع أن يعالج مع ما يطيق. إيه العلة؟ يعني ما العلة؟ لو العلة هي عدم الطاقة في هذه تكون لأمور، عدم الطاقة أنه فعلا يستطيع أن يصلي قائما فيصلي قائما، عدم الطاقة الأمر الثاني العلاج، أستطيع أن أصلي قائما لكن يوصف لي ألا تقوم قدرا معينا لأن هذا سيضرك، يمكن أن تقوم 5 دقائق قال لي الأطباء ذلك بعدها لا تستطيع، هل يقال هذا مستطيع؟ إذا هذا غير مستطيع، هذا غير مستطيع. كذلك نفس المسألة هنا يقول بأنه أتى الطبيب فقال أدويك على أن تسترقي 7 أيام لا تصلي إلى مضاجعا. أبو وائل يقول أنه وقع في عينيه الماء فقيل تسترقي 7، يقول فكره ذلك. ابن عباس لما كف بصره أتاه رجل فقال له إن صبرت لي 7 لا تصلي إلى مسترقيا دويتك ورجوت أن تبرأ عينك. قالوا له عائشة أبو هريرة وكذا فقالهم يقول أرأيت إن مت في هذه 7 كيف تصنع بالصلاة؟ قال فترك عينه ولو ما مات أصلا لو ما جز له ولو ما مات كيف يصلي الصلاة بطيلة إذن؟ إن صحت الصلاة يصلي على مسترقي ويموت على سنة، والنبي قال ذلك، قال فمسترقيا وقال فعلى جنب وقال قاعدا وقال قائما، حديث عمران قائما قاعدا على جنب عند النساء فمسترقيا، هذه الأحوال كلها يبقى حال بقى ما يبقى إلا إيه؟ ما يبقى ولا يستطيع المسترقي، فهل يا ترى تسقط عن الصلاة أو لا تسقط؟ قولان أهل العلم الصحيح أنها لا تسقط طالما معه عقله، فيبقى هذا القول مبني على ماذا؟ مبني على أن الضرورة لم تتحقق لأن هذا عند العاجز، فعندهم أن هذا قادر غير عاجز، ويقال العجز هنا ليس عن الإتيان بالصلاة على تلك الهيئة، إنما العجز ناتج أن العلاج يقتضي هذا ولو كان قادرا، يقتضي هذا ولو كان قدر. مثل مثلا الآن بعض الأطباء يقول لك إيه في الركبة ما تسجد، لأن سجودك وقيامك هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى زيادة خشونة، يؤدي إلى كذا، فصل قاعدة. هو قادر أن يصلي لكن سيتضرر، هو قادر لكن قد تأخر برء،
فحينئذ هو يصلي قاعدا مع استطاعته أن يصلي كذا، لكن هذا يؤخر برؤة. هنا الظاهر من هذا القول أن هذا غير معتبر، والجواب أن هذا معتبر لقوله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولأنه في التيمم لم يكن التيمم عند فقد الماء فقط، بل عند العجز عن استعماله، بل إذا لتأخر برء، وإلا دع الجبيرة لتضع الجبيرة. الماء ما يضر البشرة، لماذا تضع الجبيرة؟ الماء ما يضر البشرة، لكن لابد من هذا النوع من العلاج حتى يتم إقامة هذه العظام فترة معينة لا تتحرك حتى تتم الشفاء. ليس الأمر أنه الماء يضر أو لا يضر في البشرة، لكن ستأخر برء، لابد من ضبط هذه العظام مدة معينة كذا وكذا وكذا آخر. فإذا الذي يظهر هو أن العلماء وأن الصحابة رضي الله عنهم هنا أن المسألة لم يتحقق مناط إيه؟ مناط العجز، هذا توجيه الفتوى، أن مناط العجز مناط الحاجة لم تتحقق لينتقل من القيام إلى القعود أو من القعود إلى الاستلقاء، هذا لم يتحقق عنده المناط. وإلا إذا تحقق المناط فإن الإنسان يصلي على حسب حاله طالما أن معه عقله. والصحيح أن المناط متحقق في حالة ما إذا كان مقطوع بأن هذا طريق للعلاج إن شاء الله تعالى. أما إذا كان أمر مضمون أو أمر ما وقع شفاء بمثله، لكن الطبيب يريد أن يخترع شيئا مثلا، أو كان أمرا مثلا يعني محرما شرعا، كان يأتي مثلا بعض الدجاجين اللي بيقول لك لا تمس بدنك الماء 40 يوما أو ما أدري إيه، هذه أشياء كلها لا، هذه محرمة، هذه مسائل محرمة. لكن إحنا نتكلم عن أنه هل يلحق به حالة الاضطرار أو حالة الضرورة، هل يلحق بها ما يتعلق بتأخر البرء أو الوقاية من زيادة المرض وغير ذلك، هل يلحق بها مع القدرة على أن يأتي بشيء؟ الجواب يلحق بها، وذلك للعلة. وما العلة؟ حصول ضرر، والضرر ده إما يحصل بتأخر برء، وإما يحصل بإيجاد البرء نفسه، إما يحصل بتأخر وعدم استطاعة علاجه أو بكذا. مثل إيه؟ مثل الجبيرة. فالجبيرة الماء ما يضر البشرة، ولكن يتأخر البرء لا شك، أو قد لا يحصل، ما يحصل برء. ده الواحد ممكن يضع يده في الجبيرة 40 يوما 4 أشهر، ومع ذلك إن تعجل في هذا قد يحتاج إلى أن يضاعف المدة مرة ثانية، أو يبقى صاحب علة دائما طيلة حياته. والحمد لله الشريعة جاءت برفع الحرج. نعم. من قريش؟ لا، أصلنا مسألة الصلاة، لكن هناك دي مسألة أخرى، إن هي الكيماوي مضمون، لأن الكيماوي نتائجه يعني تكاد تكون معدومة، فيكون مثلا أطباء أخبروا إن هذه المسألة يعني ما يجزم به ولا يقطع. فالشيخ رأى أنه ترك التداوي حينما لا تظهر مصلحة راجحة في هذا. نعم. من؟
ولمريض الصلاة مستخفيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب المسلم. كل شهر
ابقى يا اسلام، هات اصل الزاد.
قال صاحب الزاد: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. علق العلامة العثيمين رحمه الله تعالى:
نعم، لمداواة، وليس
قوله
لضرر واقع به، لمداواة. نعم.
قوله مستلقيا يعني مستلقيا على ظهره. قوله مع القدرة على القيام أي هو قادر أن يقوم، لكن قال له الطبيب: لابد أن تصلي مستلقيا ولا تقوم، وهذا يأتي فيما لو كان المرض في عينه فأجريت له عملية وقال له الطبيب لابد أن تكون مستلقيا لمدة كذا وكذا.
مثل بعض الأخوة يكون عند مرض هذا والطبيب يمنعه من السجود فهو ينزل لكن ما يسجد، يجلس مترب كجلسة بين السجدتين والتشهد وكذا، وعند السجود يبقى على حاله ما يسجد، ما يستطيع الجلوس السجود، وقد يستطيعه ولكن هذا يؤدي إلى تأخر جرء أو لحوق ضرا بالعين، لأن مثلا ممكن الشبكة وهذه لا 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 يقولون لا تهزها ولا كذا، يعني وضع لا يكون مناسب للعلاج. نعم.
وحينئذ نقول صلي مستلقيا ولو كنت قادرا على القيام، وذلك لأمر الطبيب. قوله بقول طبيب مسلم، اشترط المؤلف لجواز الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام أن يكون عن قول طبيب مسلم، فهذان شرطان.
لا ثقة، ما يلزم يكون مسلم، ثقة، المهم ثقة. نعم نعم. قال
فهذان شرطان، أن يكون طبيبا وأن يكون مسلما. والطبيب هو من يعالج المرض المرضى عن معرفة، والمسلم ضد الكافر، فلا بد أن يكون طبيبا أي حاذقا عنده معرفة، ولا بد أن يكون مسلما. فوصف الإسلام يعود إلى الأمانة، ووصف الطب يعود إلى القوة، وهما الركنان في كل عمل. قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، وذكر الكلام. قال وعلم من كلام المؤلف أنه لو أمره بذلك غير طبيب، يعني أمره إنسان عادي من الناس، قال له أظن أنك إذا قمت تصلي قائما فإن ذلك يضرك، فلا يرجع إلى قوله، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه إذا
إن كان حاذقا وخبيرا بهذا قد يكون أفضل من الطبيب. هناك أناس عندهم مثل هذه الأشياء يكون حاذقا فيها أكثر من طبيب. المهم الرجوع إلى العلم والإتقان. نعم. وليس بلازم الشهادة، يعني يأخذ الشهادة، قد يأخذ الشهادة ولا يكون حاذقا، وقد يكون رجل صاحب خبرة في هذه المسائل أفضل من الطبيب. نعم.
ولكن ليس هذا على إطلاقه، لأنه إذا علم بالتجربة أن مثل هذا المرض يضر المريض إذا صلى قائما، فإنه يعمل بقول شخص مجرب، لأن أصل الطب مأخوذ إما عن طريق الوحي وإما عن طريق التجربة. فطريق الوحي مثل قوله تعالى في النحل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال إلى أن قال وكثير من الأدوية معلومة بالتجارب. فإذا قال إنسان مجرب ولو لم يكن طبيبا إن في صلاتك قائما ضرر عليك، فله أن يصلي مستلقيا أو قاعدا. وعلم من كلامه أيضا أنه لو أمره بذلك غير مسلم لم يأخذ بقوله، لأن هذه أمانة، وغير المسلم ليس بأمين، فقد يقول الطبيب النصراني للمسلم إنك إذا صليت قائما فعليك ضرر من أجل ألا يصلي قائما مع القدرة على القيام فتبطل صلاته. ولا شك أن هذا من جهل النصراني، فإن الإسلام دين يسر، فالمريض إذا ضره القيام أو شق عليه أو خاف ضرره صلى قاعدا وله أجر القائم. وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الثقة فقط دون الإسلام. قال ومتى كان الطبيب ثقة عمل بقوله ولو لم يكن مسلما.
نعم، هذا الكلام الصحيح اللي كما قلنا معه الأدلة ومقاصد الشريعة العامة. نعم. بواسير،
معلومة أن البواسير يكون عجز عن القيام، وليس معنى العجز هنا يعني عجز عن القيام.
نعم نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله من قال إذا كان يوم غيم فعجلوا الظهر وأخروا العصر. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال إذا كان يوم الغيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر. قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن عبد العزيز بن رفيع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلوا صلاة النهار في يوم الغيم وأخروا المغرب. قال حدثنا وكيع قال حدثنا قيس عن أبي حصين عن حزام ابن جابر قال سمعت ابن مسعود يقول إذا كان يوم الغيم فعجلوا الظهر وأخروا العصر وأخروا المغرب. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة الأسلمي قال كنا معه في غزاة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المليح عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو منه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس عن يونس بن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ربيع بن خثيم أنه قال لمؤذنه إذا كان يوم الغيم فأغسق بالمغرب. قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال كان يعجبه في يوم الغيم أن يؤخر الظهر ويعجل العصر
أن يؤخر الظهر ويعجل العصر.
وقال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح قال يعجل العصر يوم الغيم ويؤخر المغرب. قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال يعجل العصر ويؤخر المغرب. قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن خالد عن الحسن وابن سيرين بمثله.
نعم.
في قوله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي العالية قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال لا ينامون عن العشاء إلى آخرة. قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قال صلوا فلما كان السحر استغفروا. قال حدثنا حميد عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن الحسن عن عبد الله بن رواحة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال هجعوا قليلا ثم مدوها إلى السحر. قال حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال ذلك إذ أمروا بقيام الليل فكان أبو ذر يحتجز احتجازة ويأخذ العصا فيعتمد عليها فكانوا كذلك حتى نزلت الرخصة فقرأوا ما تيسر منه. قال حدثنا عفان قال حدثنا بكير بن أبي السميط قال حدثنا قتادة في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كان الحسن يقول قليلا من الليل ما ينامون. وكان مطرف بن عبد الله يقول كانوا قل ليلة إلا يصيبون منها. وكان محمد بن علي يقول لا ينامون حتى يصلوا العتمة. قال حدثنا
والأقرب أنها تكون في صلاة الليل تساوي قوله تبارك وتعالى تترفع جذبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وليس المراد بها صلاة العشاء وإن احتملت لكن ظهورها في قيام الليل وأنهم لا ينامون من الليل إلا قليلا انشغالا بطاعة الله عز وجل وقيام الليل كما قال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. نعم.
حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال قل ليلة أتت عليهم هجعوها كلها. قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي بسطام عن الضحاك قال المتقين هم القليل. قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن الحسن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال هجعوا قليلا ثم مدوها إلى السحر. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال قل ليلة أتت عليهم هجعوها. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال كانوا لا ينامون كل الليل. قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن الضحاك قال كانوا من الناس قليل. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال ما ينامون. قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال كانوا قليلا ما ينامون ليلة حتى الصباح.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل قيام قيام داود عليه السلام وكان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه فهذا أفضل القيام قيام داود عليه السلام. نعم.
قال في الثوب يخرج من
النساء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدمه وكان يطول القيام كان يقوم من الليل قياما طويلا حتى وصفوا صلاته قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران كل ذلك في ركعة واحدة ركع النبي بهذه الصور الثلاث وهذا دليل على طول القيام. وحديث عائشة لا يخفى عليكم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدمه تورمت قدمه قال تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا فيحمد هذا الصنف. فإن كان الإنسان أعمال بالنهار وسعي وكذا وضرب في الأرض يمنعه من أن يقوم مثل هذا القيام فالله عز وجل رخص له أن يقوم ما تيسر فقال سبحانه فقرأوا ما تيسر من القرآن يعني في صلاة الليل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. فما كل أحد يتسنى له أن يقوم من الليل 3 ساعات و4 ساعات ما كل أحد إلا أن يكون له قيلولة بالنهار وتفرغ
يستطيع أن يقيل بالنهار وأن يستريح بالنهار راحة، يمكن أن يقوم في الليل على هذا النحو. أما أصحاب الأشغال والأعمال الذين لا يستريحون بالنهار، هؤلاء لا يضيعون أنفسهم ليلا، لا يضيعون أنفسهم ليلا، وإنما يأخذ منه ما تيسر. كما ذكرنا من قبل، قد يعجز الإنسان أن يقوم في آخر الليل نظرا لانشغاله بالنهار وعدم استطاعته أن يقوم ذلك في آخر الليل، فليقم بعد العشاء قبل أن ينام. المهم أن يكون له من الليل ورده، فإما أن يقوم في أول ليل أو يقوم في وسطه أو يقوم في آخره على حسب ما تيسر، فما بين العشاء والفجر هو محل لصلاة الليل، فيقوم ما استطاع ولا يضيع نفسه. الإنسان ما يقول والله نقوم آخر الليل ولا يقوم أبدا، بل يقوم بعد صلاة العشاء إذا كان غير واثق في نفسه أنه يقوم في آخر الليل. نعم.
في الثوب
يقول أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بالنوم على وتر، بالنوم على وتر. ليه؟ لأنه قد يكون غير مستطيع أو يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل. لكن لا ينبغي المؤمن أن يترك الليلة، فلا ينبغي أن يكون ليله كليل سائر الناس، كليل سائر الناس، بل ينبغي أن يعرف بليله. نعم.
قال في الثوب يخرج من النساج يصلي فيه. قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن الحكم بن عطية.
نعم. يخرج من النساج.
في الثوب يخرج.
نعم. يعني السن عند مشددة. طيب هات كده.
قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن الحكم بن عطية قال سمعت الحسن وسئل عن الثوب يخرج من النساج يصلي فيه. قال نعم. قال وسمعت ابن سيرين يكرهه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع عن الحسن قال لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني. قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن عطاء بن محمد ابن عن عطاء أبي محمد قال رأيت على علي قميصا من هذه الكرابيس غير غسيل. قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أن جابر بن عبد الله صلى في ثوب نسيج. قال حدثنا أبو مالك الجنبي عن عمرو ابن هاشم عن عبد الله عن عطاء قال سألت أبا جعفر عن الثوب يحكوه اليهودي والنصراني وصلي فيه قال لا بأس به.
محتمل النساج صلى في ثوب النسيج، ومحتمل النساج يحكوه اليهودي والنصراني. نعم. فإن الصلاة في ذلك مباحة، ما تأتينا من عند اليهود والنصارى من غير المسلمين فالصلاة فيه حتى ولو كان من ألبستهم، فضلا عن النسج، بل لو كانوا يلبسونها لباس الكفار يجوز الصلاة فيها ولو لم تغسل، لأن الأصل ما هو؟ الأصل هو الطهارة، إلا أن يقوم عندك دليل قطعي بأن هذا الثوب قد أصابته النجاسة، فحينئذ تجتنبه، ولا فرق بين ثياب المسلم وغير المسلم. طب وهل يستثنى من ذلك ما باشر عورته؟ لا، لا يستثنى، الحمد لله، قواعد شريعتنا عظيمة جدا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا لو أن الإنسان طلب بالتحري لشق عليه ذلك وصعب عليه. فما يأتينا من ثياب غير المسلمين ولو باشرت عوراتهم فللإنسان أن يلبسها وأن يصلي فيها ما لم يعلم نجاسة ظاهرة فيها. نعم.
قال في الرجل يرفع بصره إلى السماء في الصلاة. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب
بن ربيعة. ومثل الطعام الذبائح، فما يأتيك من بلد نصراني أو بلد يهودي، بلد كتابي يعني، بلد كتابي، فكل. قال سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ما لم تعلم أن هذه الذبيحة بعينها ذبحت على غير الشريعة. لكن لا توسوس تقول والله هؤلاء عندهم كذا ويذبحون على غير الشريعة، عندك دليل على هذا؟ لا، ما عندك، خلاص الأصل الإباحة، الحمد لله، توسوس وافعل ما كلفك الله به. أما قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يبقى تأكل. ومعلوم حتى أهل الكتاب على عهد رسول الله كان يمكن أن لا يؤمنوا، لكن الله أباح ذبائحهم بإطلاق، أباح ذبائحهم بإطلاق. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن النسيب.
فمثل الثياب والذبائح والقرب والأواني، كل هذا على الإباحة، الأواني والثياب وكلها والذبائح، كل هذا على الإباحة. واحد يقول لك أنا رأيت بعيني يذبحون كذا، رأيت بعينك يذبحون كذا، خلاص أنت يا من رأيت بعينك لا تأكل، أنت يا من رأيت بعينك لا تأكل. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فشد في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمار العبسي قال سمعت ابن يسار يقول قال حذيفة رضي الله عنه أما يخشى أحدكم إذا رفع بصره إلى السماء ألا يرجع إليه بصره يعني وهو في الصلاة. قال
حدثنا باب الوعيد فدل هذا على تحريم هذا الفعل لكن تصح الصلاة. نعم.
قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد ابن فياض عن تميم بن سلمة قال قال عبد الله لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. قال حدثنا هشيم عن حسين عن إبراهيم عن عبد الله أنه رأى رجلا رافعا بصره إلى السماء فقال عبد الله ما يدري هذا لعل بصره سيلتمع قبل أن يرجع إليه. قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن شريحة أنه رأى رجلا قد رفع يده وبصره إلى السماء فقال أكفف يدك واخفض من بصرك فإنك لن تراه ولن تناله. قال حدثنا هشيم قال عن ابن عون عن ابن سيرين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينظر إلى شيء في الصلاة فيرفع بصره حتى نزلت آية إن لم تكن هذه فلا أدري ما هي الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. قال في ركعتي الفجر. قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع إلى شيء من النوافل مثل إسراعه إلى ركعتي الفجر ولا إلى غنيمة. قال حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عبد ربه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لا تدع ركعتي الفجر ولو تركتك الخيل. قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال يا حمران لا تدع ركعتين قبل الفجر فإن فيهما الرغائب. قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال 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 عمر رضي الله عنه في الركعتين قبل الفجر لهما أحب إلي من حمر النعم. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال سمعت عمر بن ميمون يقول كانوا لا يتركون أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال. قال حدثنا ابن هشام عن جعفر بن برقان قال بلغني أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول حافظوا على ركعتي الفجر فإن فيهما الخير والرغائب. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم قال إذا صلاهما أو أحدهما ثم مات أجزاه من ركعتي الفجر. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن أبي عبد الرحمن قال إذا صلى ركعتي الفجر ثم مات فكأنما صلى الفجر. قال حدثنا معاذ عن أشعث قال كان الحسن يرى ركعتين قبل الفجر واجبتين. قال أبو سامة عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن عن الحسن
كان الحسن يرى
ركعتين قبل الفجر واجبتين. قال أبو سمت عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد ابن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها.
نعم هما سنتان ولا تجبتان إنما هما سنتان عظيمتان. ركعتا الفجر هذه سنة من السنة المؤكدة وهي آكد السنة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك ركعتي الفجر حضرا ولا سفرا. نعم لكنهما لا يصلان إلى حد الوجوب. نعم
في ركعتي
إذا يعني كان يقصد بالوجوب الوجوب الذي يراد به التأكد. نعم
في ركعتي الفجر أي ساعة
التأكيد.
في ركعتي الفجر أي ساعة تصليان. قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين عند الإقامة بين الأذان والإقامة. قال حدثنا أبو الأحوص وشريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين عند الأذان قال أحدهما ويوتر عند الإقامة. قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أنس عن أنس ابن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر وكأن الأذان عند أذنيه. قال ما يقرأ
يقول في حاشية وما قالوا يوتر عند الإقامة في مشكل إلا أن يحمل على معنى يوتر في الوقت الذي تقام فيه الصلاة عادة ولكن لو أخر في هذا اليوم لعارض عرض له. وكذلك الرواية الأتية يوتر عند طلوع الفجر تحمل على حالة أخر وتر معه تلك الليلة فصلاه مع طلوع الفجر حرصا على فعله ولم يتركه أو أن يحمل على طلوع الفجر الكاذب. ويقول في رواية أبو الأحوص سلام بن سليم الأتي عن المصنف كان صلى الله عليه وسلم يوتر عند الأذان الأول وهو الذي يؤذن بلال. يعني هذا الأشبه طبعا النبي ما يؤخر الوتر إلى ما بعد دخول وقت الفجر لما كان يصلي الوتر قبل ذلك فربما أخره إلى قبيل الفجر مباشرة، أو يكون هذا مع الأذان الأول. نعم، أما مع بعد دخول الوقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك وتره إلى ذلك. تقول عائشة: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره ثم انتهى وتره إلى الصحر. نعم.
قال: ما يقرأ به فيهما. قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يسر فيهما القراءة. قال: حدثنا أبو خالد.
وهما سورة الإخلاص، وما سورة الإخلاص، سورة التوحيد. قل يا أيها الكافرون توحيد الألوهية، قل هو الله أحد توحيد الأسماء والصفات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة هاتين السورتين، يقرأ في سنة المغرب وفي سنة الصبح وفي ركعتي الطواف. نعم.
قال: حدثنا أبو خالد عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار.
دل هذا على أن أعظم موضوعات الشريعة التوحيد، أعظم موضوعات الشريعة التوحيد، وذلك لأن أعظم كلمة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي يدخل بها الإنسان الإسلام إذا كان كافرا، وإذا خرج من الدنيا عليها دخل الجنة إن شاء الله يوما ما، إذا كان على هذا التوحيد وهو مخلص في ذلك صادق في ذلك، وهي الكلمة التي تعصم الدم والمال بشرطها. فلا ينبغي لمن نطق بها أن يعاقب إلا على موجب ناقض من النواقض يراه الحاكم فيه، إنما هذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. نعم.
قال: حدثنا أبو خالد عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
هذا يحمل أنه كان يقرأ بهما أحيانا، فلا بأس في صلاة في سنة الفجر أحيانا أن تقرأ بهذه. في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. البقرة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آل عمران هي أيضا توحيد، هي التوحيد. قولوا آمنا بالله وأنزل إلينا وأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هذا ودينهم ودين التوحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم هو أيضا دين التوحيد. فالتوحيد ثم التوحيد ثم التوحيد ثم التوحيد. وهل كل هذه إلا فرع عن التوحيد؟ فالقرآن كله توحيد، والشريعة كلها توحيد. ما جاءت هذه الشريعة إلا لتحقيق لا إله إلا الله بذكر لوازمها ومقتضياتها وتجنب نواقضها. الشريعة كلها توحيد، فجميع هذه الفرائض والأركان وكذا وكذا إنما هي متممة لهذه الكلمة. فالتوحيد يكون باللسان ويكون بالاعتقاد ويكون بالعمل، عمل القلب وعمل الجوارح كله يصب في التوحيد. ولهذا شرط قبول جميع الأعمال ما هو يا إخواني الإخلاص الذي هو التوحيد. تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم: إن أنزلنا لك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. أن تخلص العبادة كلها لله، هذا هو التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالدين كله عائد للتوحيد. فلما تأتي إلى قوم يزهدون في التوحيد ويعظمون في الأعمال والمعاصي وكذا، فهؤلاء على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد أولا ولا ينتقل منه إلى غيره، لكن يذكر مع التوحيد بغيره. أما التوحيد ما ينتقل إليه منه أبدا، التوحيد هذا يبقى معك وهو دليل رشاد الداعية. لكان من دعاة التوحيد وكان قد جعل التوحيد قضيته وهمه، هذا دليل توفيقه ودليل سداده ورشاده. التوحيد والسنة، التوحيد والاتباع. وفي هذا بيان أيضا جواز أن يقرأ الإنسان من بعض الصورة، وأن ذلك ليس ممنوعا، وإن كان الهدي الغالب له صلى الله عليه وسلم أن يقرأ صورة كاملة، يقرأ الصورة كاملة في الركعة، هذا من هدي صلى الله عليه وسلم، لكن لو الإنسان أخذ بعض الآيات من الصورة هذا لا بأس به، فإن النبي أخذ هذه الآية من سورة البقرة وأخذ هذه الآية من سورة آل عمران، لكن هذا قليل في هديه صلى الله عليه وسلم، لكنه جائز. نعم.
قال حدثنا ابن علية وغندر عن شعبة عن إبراهيم ابن مهاجر عن إبراهيم قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ في الركعتين قبل الصلاة الصبح أو قال قبل الغداة بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، زاد غندر وفي الركعتين بعد المغرب. قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي السليل عن غنيم بن قيس قال كنا نؤمر أن ننابذ الشيطان في الركعتين قبل الصبح أو قال قبل الغداة بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال حدثنا عباد عن حسين عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال حدثني عبد الله بن محمد بن سيرين عن ابن سيرين أنه كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال كانوا يقرؤون فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. قال أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله يقرؤون في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب قل الذين كفروا وقل هو الله أحد. قال حدثنا فضل بن دكين عن زهير عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي عن طلحة عن سويد بن غفلة أنه كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب وقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. قال حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقرأ في الركعتين قبل الصبح إذا زلزلت والعاديات وفي الركعتين بعد العشاء آمن الرسول وقل والله أحد. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد.
نعم.
من قال تخففان. قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر. قال حدثنا مخلد الأحمر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين قبل صلاة الصبح قدر فاتحة الكتاب. قال حدثنا ابن نمير عن أبي عفور عن إبراهيم عن صلة قال أتيت حذيفة في داره ثم أتينا المسجد فصلى ركعتين خفيفتين ثم أقيمت الصلاة. قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كان لا يزيدان إذا طلع الفجر على ركعتين خفيفتين. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن سعيد بن المسيب قال كانتا تخففان الركعتان قبل الفجر تخففان الركعتين قبل الفجر. قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا طلع الفجر ركعتين خفيفتين. قال حدثنا أبو سمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرتنا حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر. قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي ركعتين قبل الفجر فيخففهما حتى إن كنت لأقول أقرأ فيهما بأم الكتاب. قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو حميد سمعه من جعفر بن محمد عن أبيه قال ما رأيت أبي يصليهما قط إلا وكأنه يبادر حاجة.
لكن ما مقدار هذه الخفة أو ما مقدار هذا التخفيف؟ مقدار هذه التخفيف ما ثبت أنه يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون مع الفاتحة وفي الثانية بقول هو الله أحد مع الفاتحة، هذا هو مقدار التخفيف، فيكون تخفيفا بالقياس إلى غيرها من الصلاة. وأما قول عائشة حتى إن كنت لأقول أقرأ في باب الكتاب ليس فيه الاختصار على الفاتحة فقط، وإنما هي تقول يعني وتريد أن تبين مقدار هذا التخفيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما إلى درجة أقول هل قرأ فيما بأم القرآن أم لا، هكذا يعني هذا تريد أن تصور مقدار التخفيف. لكن ما ينبغي أن يأخذ الواحد من ذلك أنه يقول في قول عائشة حتى إن كنت أقول أقرأ في أم الكتاب يعني على جواز ترك القراءة بأم الكتاب، لأنها يعني تقول أقرأ في أم الكتاب، هذا إنما هو صورة لبيان التخفيف، وإلا لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، ولا حتى يؤخذ من هذا ترك الصورة بعد أم الكتاب، إنما مقدار التخفيف بيانته السنة. نعم.
من قال لا بأس أن تطول. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن شيخ من الأنصار قال مسعر أراه عثمان عن سعيد بن جبير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أطال ركعتي الفجر. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث أبي المشرفي عن الحسن قال لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر يقرأ فيهما من حزبه إذا فاته. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن مجاهد قال لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر،
يعني أحيانا لو كان باقي له ورد أو كذا، يعني هذا أحيانا. نعم.
قال فالرجل يفتتح الصلاة من الليل فيدركه الفجر. قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال سألت إبراهيم عن الرجل يوتر من آخر الليل وقد بقي عليه من الليل قال فليستفتح فليقرأ فإذا طلع الفجر ركع ركعة ثم يضم إليها أخرى فتكون ركعتي الفجر. قال فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال ما أدري ما هذا. قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال قلت لميمون أقرأ من الليل بصورة طويلة فيدركني الصبح حتى أسفر جدا فأضيف إليها أخرى حتى أسفر
أسفر جدا
فأضيف إليها أخرى أفأجعلها ركعتي الفجر. قال نعم. قال حدثنا يزيد عن جابر
فأضيف إليها أخرى فأجعلها ركعتي الفجر. قال نعم نعم.
قال حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن مجاهد قال إن شاء الرجل افتتح ركعة من آخر الليل يطول فيها حتى إذا أصبح ركعة ثم ضم إليها أخرى ثم اعتد بهما من ركعتي الفجر.
نقول ما قال محمد بن سيرين ما أدري ما هذا. نقول مثل ما قال محمد بن سيرين ما أدري ما هذا. وإنما إذا افتتح كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل عن صلاة الليل فقال مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة فإذا دخل وقت الصبح وأذن المؤذن وأنا أصلي خلاص أضيف إليها أخرى وأنتهي. أنا دخلت الصلاة ليلة ثم إذا أذن المؤذن خففت وصليت ركعة وانتهيت بهذا خلاص وتكون هي صلاة ليلة لأن افتتحتها ليلا. إنما إذا قلنا يضيف إليها أخرى فتصبح ركعتي الفجر هذه باطلة هذه لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأن ركعتي الفجر أولا لا بد فيهما من نية ركعتي الفجر قال صلى الله عليه وسلم إنما أعمل بالنية. والأمر الثاني أنها تكون قد كبر لها في غير وقتها قبل دخول الفجر كيف تكون ركعتي الفجر فهي صلاة باطلة. إنما يأتي الإنسان بركعة ويتجوز فيها وتكون صلاة مقبولة إن شاء الله ولا حرج عليه. معروف أن وقت الفجر قد يدخل الإنسان وهو يصلي الليل. لكن السؤال لو أن الإنسان ما أوتر بعد هو مثلا يصلي ركعة مثلا السابعة مثلا صلى ركعتين فيصلي السابعة فأذن الفجر خلص صلي ركعة خفيفة وصلي هل له بقى أن يصلي الوتر يصلي الركعة بعد دخول وقت الصبح؟ هذا من العلماء من قال يؤخر ذلك إلى ما بعد الشروق يعني يصلي ذلك ضحى اللي هو الوتر ويشفع ذلك. ومنهم من قال يصلي طالما أن الصلاة ما أقيمت وهذا هو الأقرب لقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. فهذا يلحق به دخل الوقت وفاجأه الوقت فليصلي ولا حرج إن شاء الله. نعم. يعني أن نصلي الوتر على حال يعني لكن لو شفع لو فاته ونام حتى قام فقد الإمام يصلي الصبح فصلى معه يقضي ذلك نهارا لما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن وتره فصلىه بالنهار 12 ركعة. نعم. لأن عنده واجب يعني هذا مبدأ عن مذهب. نعم.
قال من كان لا يتطوع في المسجد. قال حدثنا وكنا عن عبد الله بن سعيد عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
من خلاص ماشي طالما انتوا طالبين خلاص.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد قال رأيت السائب بن يزيد يصلي في المسجد ثم يخرج قبل أن يصلي فيها شيئا يصلي فيه شيئا يعني لا يتطوع. قال حدثنا وكان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال سئل حذيفة عن التطوع في المسجد يعني بعد الفريضة فقال إني لا أكرهه بينما هم جميعا في الصلاة إذ اختلفوا. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال ما رأيت إبراهيم متطوعا في مسجد قومه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نسير ابن زعلوق قال ما رأيت البربيعة ابن خثيم متطوعا في مسجد الحي قط. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر قال إذا صليت المكتوبة فبيتك. قال حدثنا وكيع عن سفيان
يعني ألزم بيتك بيتك منصوبة هنا على الإغراء. نعم.
قال حدثنا وكان عن سفيان عن النعمان بن قيس قال ما رأيت عبيدة متطوعا في مسجد الحي إلا مرة. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن عمران بن مسلم قال كان سويد بن غفلة لا يصلي تطوعا بعد صلاة حتى ينفتل حين يسلم إلى بيته. قال حدثنا ابن فضيل عن النعمان بن قيس عن عبيدة قال كان لا يصلي في مسجده شيئا بعد الفريضة.
نعم لا شك أن هذه السنة كما جاء عند البخاري لا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا في بيوتكم. قال خير صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوبة. لكن هذا لمن يقوى على ذلك، لمن يقوى على ذلك إذا كان يقوى على ذلك لا يخشى نسيانا ولا انشغالا ولا كذا، فلا شك أن أفضل يصلي في بيته، يصلي السنة في بيته قبل أن يأتي للمسجد، إلا إذا خشى أن تقام الصلاة وكذا وهو حرص على الصف الأول أو يكون هو الإمام، وأن الناس إذا ما رأوه أقاموا الصلاة فيصلي قبل إتيان المسجد ثم يصلي بعد عودته من الفريضة في بيته. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الرواتب في بيته، وعائشة رضي الله عنها ذكرت أيضا سنة الصبح في بيته، وحفصة رضي الله عنها ذكرت سنة الصبح في بيته. نعم هذه السنة. لكن إذا احتاج الإنسان أن يصلي في المسجد كما قلنا لهذه الأمور فلا بأس ولا حرج، بل هذا الأفضل إذا كان الإنسان يخشى ضياعها أو الانشغال عنها أو غير ذلك. نعم لكن الأفضل والسنة أن الإنسان يصلي هذه الرواتب في بيته. نعم.
من كان يستحب أن يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته. قال حدثنا وكان قال حدثنا ابن أبي ثيب والعمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب في بيته. قال حدثنا وكان قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال كان عبد الرحمن بن عوف يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته. قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمد بن عن محمود بن لبيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب، فلما سلم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. قال فلقد رأيت محمودا وكان إمام قومه يصلي بهم المغرب ثم يخرج فيجلس بفناء المسجد حتى يقوم قبل العتمة فيدخل بيته فيصليهما. قال حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال حدثنا العباس بن سهل الساعدي قال لقد أدركت زمان عثمان ابن عفان وإنه لا يسلم من المغرب، فما أرى رجلا واحدا يصليهما في المسجد يبتدرون أبواب المسجد حتى يخرجوا فيصلونها في بيوتهم. قال حدثنا كثير من هشام عن جعفر عن ميمون قال كانوا يستحبون هاتين الركعتين بعد المغرب في بيوتهم.
نعم هو المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي هذه الرواتب ومن المغرب في بيته. نعم كده خلاص ماشي. نعم من إن شاء قضاها بعد الصبح وإن شاء قضاها بعد ارتفاع الشمس، له هذا وله هذا. تردد في النظائر في الايه ما في اشكال. هذا من السنن، هذا من السنة. يعني مثلا يأتي مثلا بآية في موضوع معين في سورة البقرة ويأتي بنظيرها مثلا في سورة أخرى، لكن لو فعلها أحيانا، لو فعلها أحيانا، لكن ما يداوم عليه، لأن النبي ما كان يفعل هذا. لكن كان النبي يقرن من صور نعم، نظائر في الصور نعم، يقرن بين الأعلى والغشية، يقرن بين القمر والواقعة، لكن في الآيات لم يكن أصلا اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الآيات هديا غالبا، لما فعل هذا لبيان الجواز. فضل بقى أن تنتقل أنت لتجعل هديا عاما في مسألة النظائر، تأتي مثلا من سورة البقرة مثلا بقصة آدم، ثم تأتي من سورة الأعراف بقصة آدم، تأتي مثلا بآيات الكرسي بأسماء وصفات، وتأتي بآخر الحشر في الأسماء والصفات، فيخشى أن تكون هذه سنة جديدة، وهي الجمع بين الآيات في الصلاة التي من النظائر. هذا لا شك أنه إحداث، لكن لو أن الإنسان فعلها أحيانا لا بأس. نعم، من وجه الإحداث أنه لم يكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما كان يختار الآيات من هذه الصور ويقرأ بها، حتى أن البعض غلا في ذلك وجعلها ربما في الركعة الواحدة، إنما هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه أنه فعله إلا في صلاة الفجر، ولعل هذا يعني لأنها تحل محل أيضا قل يا كافرون قل والله واحد، فيكون هنا نظرا للمقام الموجود هذا، لأنه لماذا اختار قل والله أحد واختار قل يا الكافرون؟ فلما أراد أن يأخذ من الآيات أخذ ما يكون في نفس المعنى. لكن هل ورد أن هذا هدي عام؟ أن هذا هدي عام؟ أما الذي يفعل ذلك لا شك أنه مستحسن، لا شك أن الذي يجمع بين الآيات من هذه الصور في موضوع واحد لا شك أنه مستحسن، بل وقد يجعل ذلك ميزة عنده، أن اليوم في صلاة المغرب يجمع بين يقرأ قصة آدم، غدا يقرأ قصة موسى، بعد ذلك يقرأ ذكر يوسف، بعد ذلك يقرأ ما تعلق بغزوات، بعد ذلك يقرأ ما تعلق بطاعة الرسول. لا شك أن هذا استحسان على هذا النحو لم يرد، هذا وجه الإحداث أنه على هذا النحو لم يرد، وعلى هذه الديمومة لم ترد. وما يفعل ذلك لو سألت لما هذا، لما هذا، تجد أنه قام عنده وجه يستحسن بهذا الفعل. نعم، لكن لو فعله بعض الأحيان فهذا يقال له في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. نعم، لا، هو يقصد هنا النظائر مش الختم عن ترتيب الصور، يقصد النظائر. أيضا الذي يأخذ ختم هذا مخالف، ما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي رسول الله. لكن مثلا لو مثلا أنهى البقرة ثم بعد ذلك مثلا قرأ مثلا الأعراف، ثم بعد ذلك عاد إلى آل عمران، ثم بعد ذلك مثلا إلى المائدة، ثم بعد ذلك إلى النساء، المهم يفصل هذه بحيث يسمع الناس القرآن كله، لا بأس ولا حرج. لكن مسألة أنه هو يأخذ ختمة مرتبة في الصلاة كلها، هذا كله قائم على استحسان. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.